بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
من الأصل العبادة الأخيرة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب وهي النذر في الأصل. نعم أنا ودي أساس الناس يصلي يعني ما بعد شو شريم. هو قال في آخر عبادة ومدي على أن النذر عبادة. طيب المصنف هنا لم يأتي بهذا السؤال فنمشي على ما درج عليه في الكتاب. فقال ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب قال معناه لا معبود بحق إلا الله وحده. ثم قال ما المقصود بلا إله إلا الله؟ قال المقصود نفي جميع ما يعبد من دون الله. وما المقصود بإلا الله؟ قال المقصود إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال هنا ما معنى لا إله إلا الله؟ قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله إلا الله هذه الكلمة هي التي قامت لأجلها السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجل لا إله إلا الله، وأنزل الكتب لأجل أن لا إله إلا الله، وقام الصراط والميزان والحساب لأجل لا إله إلا الله، وقام الجنة والنار كل ذلك لأجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة أبى الكفار أن يقولوها مع أنها كلمة مكونة من كم؟ من أربع كلمات، لكن هذه الكلمة لها مدلول ولها معنى. لو هم قالوا هذه الكلمة معنى أنهم ماذا؟ أبطلوا ماذا؟ عباداتهم التي كانوا يتوجهون بها إلى أصنامهم. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وأمية بن خلف يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعند أبي طالب قرار في نفسه بأن هذا الدين هو الدين الحق، لكنه لم يقلها. فكونك تعلم، فكون أحد من يعني الموجودين مثلا يعلم حقيقة هذه الكلمة ولا يقولها لم يدخل في الإسلام. كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن الذي منعه من أن يقول هذه الكلمة هو خوف المسبة من قريش يعيروه ويسبوه بعد موته، لأنه هو الآن في مرض الموت، يعيروه ويسبوه بعد موته بأنه دخل في هذا الدين. لم يقل هذه الكلمة لأنه يعلم ما تدل عليه هذه الكلمة. إذن يقول هنا معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. إذن هذه الكلمة اشتملت على هذه الأربع كلمات لا، وهذه لا في لغة العرب تسمى لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. وإلهة هنا اسم لا نافية للجنس، وإلهة في لغة العرب وفي الشرع بمعنى معبود، أي أل من أله يأله إلهة وألوهة، أي عبد يعبد عبادة فهو معبود. قال جل وعلا ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن معنى الإله معناه هو المعبود، معنى الإله معناه المعبود لا معبود. أضاف المصنف هنا كلمة وهي كلمة ماذا؟ بحق. لماذا أضاف كلمة بحق؟ لأن في لغة العرب لا نافية للجنس لها اسم ولها ماذا؟ ولها خبر. أين خبر لا نافية للجنس؟ لا إله إلا الله، لا يوجد هناك خبر إلى النافية للجنس. ومن لغة العرب من لغتهم أنهم كانوا إذا حذفوا الخبر فإنهم يحذفونه لأنه معروف، يحذفونه لأنه معروف. ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد من سقوطه ظهر. إذن لا النافية للجنس تدخل على النكرة وهي إله وهي اسمها، وخبر لا النافية للجنس محذوف لكنه معلوم، لكنه معلوم. ما هو هذا المعلوم؟ هو كلمة ماذا؟ بحق، أو لا معبود حق. وهذا اللفظ وهذا المعنى دلت عليه النصوص. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا المعنى معنى صحيح دلت عليه النصوص: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن عرفنا من خلال ما تقدم أن الإله معناه المعبود، وعرفنا أن هذا المعبود معبود بحق. لماذا قدرنا هذا التقدير؟ لأن هناك من خاض في معنى لا إله إلا الله أتى بمعان لا توافق النصوص. بعضهم قال: لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا المعنى معنى غير صحيح. لماذا هذا المعنى غير صحيح؟ لأن الكفار كانوا يقرون بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هم يقرون بهذه الأشياء، لكنهم ينازعون في ماذا؟ في أحقية الله سبحانه وتعالى بصرف العبادة. فلو قلت يعني لو كان هذا المعنى هو المعنى الصحيح لكان الكفار عبادتهم صحيحة، لأنهم قالوا يقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هذا صحيح يقولون، يكون معنى صحيح. فهمتم أو ما فهمتم؟ يعني الكفار مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فلو كان معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقالوا هذه الكلمة. إذن هذا المعنى غير صحيح. وهناك من قال بأن لا إله إلا الله قالوا هو المستغني عما سواه المفتقر إليه من عداه، يعني الله سبحانه هذا الإله مستغني عن الناس والناس محتاجون إليه. وهذا المعنى هو كالمعنى المتقدم. لو كان هذا هو المعنى الصحيح ما منع الكفار من يتلفظوا بهذه الكلمة، لكن منعهم من أن يتلفظوا بهذه الكلمة لأن هذه الكلمة معناها أن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. هم يثبتون بأن الله هو الخالق لكنهم ينازعون في أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. ولذلك هنا قال في السؤال: الثاني ما المقصود بلا إله إلا الله؟ قال المقصود نفي جميع ما المقصود بلا إله؟ قال المقصود نفي جميع ما يعبد من دون الله. ما المقصود بإلا الله؟ إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. احفظ هذا، لا إله إلا الله تشتمل على ركنين. لا إله إلا الله تشتمل على كم ركن؟ ركنين. الركن الأول النفي، نفي ما يعبد من دون الله. الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. هذا لابد أن يكون واضح ومستقر عندك، أن لا إله إلا الله تشتمل على كم ركن؟ ركنين، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله. لأن هناك معاني أخرى لكلمة التوحيد ستأتينا معناها نفس المعنى، لأنها تشتمل في الجزء الأول نفي العبادة عما سوى الله، وفي الجزء الثاني إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في السؤال الذي بعده قال ما تفسيرها الذي يوضحها؟ يعني هو يريد أن يثبت لك ماذا الآن؟ يريد أن يدلل على أن لا إله إلا الله تشتمل على ماذا؟ على الركنين نفي وإثبات. فقال هنا قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني أحب براء مما تعبدون، ينفي جميع ما يعبد من دون الله. ثم بعد ذلك الركن الثاني ماذا قلنا؟ الإثبات. اقرأ بعدها إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إذن لا إله إلا الله هنا في كلام إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه وقومه يقول لهم إنني براء مما تعبدون، أي أنا متبرئ من جميع، لاحظ تعبدون، من جميع الآلهة التي تتوجهون إليها بالعبادة. وهذا يفسر لنا معنى الإله بأنه المعبود. قال إنني براء مما تعبدون. ثم الركن الثاني وهو الإثبات في قوله تعالى إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني على غير مثال سابق فإنه سيهديني إلى ماذا؟ إلى التوحيد والبعد عن الشرك. وجعل كلمة، ما هي الكلمة؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله إلا الله هي كلمة ماذا؟ كلمة التوحيد. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وذلك في آيات البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في الآية الدليل الثانية قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. وهذا يدلنا على ماذا أيضا؟ قلنا على أن الإله بمعنى المعبود. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا. وهذا تأكيد. لماذا؟ تأكيد لحقيقة التوحيد. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا من دون الله أي آلهة من دون الله. قال هنا وما الدليل، وما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ قلنا هنا الآن في هذا الأصل الثاني هو يريد أن يؤصل ماذا؟ دين الإسلام. لأنه في الأصل الأول أراد أن يؤصل ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، وهنا يؤصل الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال في الأمر الأول من ما يعرفه من دين الإسلام أن يعرف معنى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الركن الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله. قال قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. اللام في لقد تسمى اللام الموطئة للقسم، وقد هنا للتحقيق، أي والله، والله جل وعلا يقسم هنا، والله على ماذا؟ يقسم على مجيء الرسول، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم يعني من جنسكم، تعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه وتجلسون معه يخالطكم في مجالسكم، فهو رسول من أنفسكم. ما هي صفته؟ عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يعنتكم. عزيز عليه أي الشيء الذي يكون ثقيلا عليكم يكون ثقيلا عليه، الشيء الذي يشق عليه يشق عليكم يشق عليه، الشيء الذي تقعون فيه أنتم في الحرج يوقعه عليه الصلاة والسلام في الحرج. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه هي صفته عليه الصلاة والسلام. فوجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل وعلا أقسم على مجيء ماذا؟ أقسم على مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: محمد رسول الله، فالله جل وعلا يخبر هنا خبرا جازما بأنه تبارك وتعالى أرسل محمدا إلى الناس، فقال: محمد رسول الله، فهي شهادة من الله جل وعلا، وكفى بالله شهيدا. ثم انتقل هنا المصنف لبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في الأصل السابق بدأ أولا بالمعنى ثم بين هذا المعنى. لاحظوا، قال: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. ثم قال: والمقصود بلا إله إلا الله؟ ثم فسر هذا المقصود. وهنا في هذا السؤال بين أولا ما هو الدليل على شهادة أن محمد رسول الله، ثم سأل السؤال آخر فقال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أو ما المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال هنا في الجواب: أي معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. فهذا أول أمر يعرف به شهادة من شهد بأن محمدا رسول الله، وهو أن يطيعه فيما أمر. فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فبادرت إليه فأنت قد امتثلت شهادة أن محمدا رسول الله، فقال طاعته فيما أمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، فكل أمر يأمر به رسول الله فهو أمر من عند الله، كل أمر يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن فهذا هو الأمر الأول، وهو طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. وهنا تظهر الشهادة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا ادعى بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه ولا يستجيب له. هذا في واقع الناس. لو يعني أحد من الناس أو ابنك يقول لك أنا أحبك لكنه لا يسمع كلامك، هل هذه محبة محبة صادقة؟ هذه ليست محبة صادقة. نعم هي محبة، لكن هذه المحبة ليست محبة صادقة، وإنما المحبة الصادقة هي المحبة التي ينشأ عنها امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب لما نهى عنه. وهذا يشمل جميع الأبواب، يشمل باب العبادات، ويشمل جانب المعاملات، ويشمل جانب الأخلاق وجانب السلوك. كل هذه الأبواب يشملها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كلام كان يناقش فيه المقلدة، لأنهم ينازعون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأقوال أئمتهم وأقوال مذاهبهم. فكان يقول لهم: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، لأنه يريد أن يبين يعني يرد عليهم بماذا؟ بأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخالف من؟ هو شيخ المذهب مثلا. فهو يقول له: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه أم ندعه إلى قول أئمتنا وشيوخ مذهبنا؟ فقال: بل الواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن القيم، يقول لهم: قال: فما الذي نسخ عنا هذا بعد موته؟ إذن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حي بين أظهرنا بأمره وخطابه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وخطابه موجود. ولذلك ماذا قال أبو بكر في مقولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أي أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه لم تنسخ بموت الرسول، بل هذه الأوامر موجودة حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالشهادة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بماذا؟ بالاتباع. كلما كنت للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا، كلما كنت ألصق بمرافقته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يحث في كثير من الأمور بما يحب بماذا؟ بمرافقته في الجنة عليه الصلاة والسلام. أحني على مرافقته بكثرة السجود، كلما امتثلت لأوامر الرسول كلما كنت قريبا منه، وكلما ابتعدت عن هذه الأوامر كلما ابتعدت من القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. قال والثاني: وتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. في الحقيقة يعني هنا يعني قدم المصنف وأخر. الأصل يقال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لكن يعني الواو في لغة العرب لا تدل على الترتيب، فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. أصل كلام في الأصل أن يكون تصديقه فيما أخبر، أي أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. أخبر به من ماذا؟ أخبر به عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته. ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ما كان في بدء الخلق، ومما كان في الأمم السابقة، ومما سيأتي في الأمم اللاحقة، ومما سيأتي من الأخبار في الجنة والنار. وذلك أول صفة من صفات المؤمنين في القرآن ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. فهذا هو الأصل الثاني والمعنى الثاني الذي يدل على شهادة أن محمد رسول الله، وهو تصديقه فيما أخبر. والأمر الثالث: واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذا هو الأمر الثالث، وهو أن تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن باب النواهي أشد من باب الأوامر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فباب النهي أشد من باب الأمر. باب الأمر معلق الأمر فيه على الاستطاعة، لكن باب النهي مؤكد فيه بالزجر الكامل. واجتناب ما نهى عنه وزجر: وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. وهذا أصل من أصول شهادة أن محمدا رسول الله، أنك لا تتعبد الله سبحانه وتعالى بما تراه من الهوى، وبما تراه من الذوق، وبما تراه من المنامات، وإنما تتعبد الله سبحانه وتعالى بشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هما شهادتان: الشهادة الأولى لله سبحانه وتعالى بإخلاصه للعبادة، والشهادة الثانية شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الاتباع. فالأول الشهادة الأولى تخلص الله سبحانه وتعالى في العبادة، والثاني تخلص للرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الاتباع. فالعبادة ليست بالهوى، وليست بالذوق والكيف والوجد، وإنما هي أمور شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في العبادة. يأتي إنسان ويستحسن، يستحسن أمر من الأمور، وللأسف يظن أن هذا الأمر عبادة، ولكن هذا الأمر إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. ويدلنا على هذا حديث عظيم، وهو حديث الثلاثة. هذا الحديث لابد تحفظه، أنت إنسان يعني سلفي في عقيدتك، لابد أن تحفظ هذا الحديث، إن هذا الحديث تستطيع ترد به على كل صاحب بدعة. كل صاحب بدعة يبتدع ترد عليه بحديث واحد. ثلاثة أتوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ماذا؟ يسألون عن عبادته، كأنهم تقالوها. قال: هذا شيء بسيط، شيء قليل. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. الثاني قال: أصوم ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف أنت تحور هذا الحديث لكي تجابه كل صاحب بدعة؟ يأتيك إنسان يقول لك افعل. يعني وقد واجهني مثلا في موقف، أنا إنسان قام في أخذ الميكروفون في المسجد وقال: اللهم صل وسلم على رسول الله وأذن. الله كتير من حياته، يعني هذه الصلاة من أين أتيت بها؟ قال: يا أخي أنتم يعني الوهابيين تحرمون الصلاة قلت: يا أخي أبدا ما حرمنا عليك الصلاة، صل يا رسول الله الآن إلى قبل أن تنام، هذا خير. يعني قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم على رسول الله. فهنا يعني يقول لي: أنتم تقول نحن ما منعناك من الصلاة، هذه يعني عبادة عظيمة، لكن العبادة لها مكان ولها زمان ولها هيئة. أنا قلت: يا أخي صل على رسول الله وأنت تصلي، بطل صلاتك، لا تقرأ الفاتحة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك صحيحة؟ صلاتك باطلة. إذن المعنى ليس أنك تأتي بالعبادة. أنا قلت له: يا أخي في أفضل من الإنسان يصلي طول الليل؟ بعقله القاصر قال: لا يا أخي، شيء طيب واحد يصلي طول الليل يصلي. قلت له: هذا الذي قلت أنه طيب؟ قال: الإنسان من رغب عن سنتي فليس مني. هذا ليس من رسول الله، مع أنه ماذا؟ مع أن ليله، لاحظ، ليله ماذا؟ طول الليل ويتعبد الله سبحانه وتعالى، مع ذلك الرسول يتبرأ منه. إذن المسألة ليست مسألة أهواء، وليست مسألة وجد وفكر نحن نظن أن هذا الأمر يعني عبادة. لو كان هذا مشروعا لفعلها رسول الله، لكنه أرشد إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه بعد ماذا؟ بعد الأذان، وليس قبل الأذان، وتكون سرا وما تكون ماذا؟ جهرا، بل الذي يجهر به ماذا؟ هو الأذان، أما الصلاة فلا يجهر بها. فهو أخطأ خطأين، الخطأ الأول صلى عليه وسلم قبل الأذان، والخطأ الثاني جهر بماذا؟ بالصلاة عليه وسلم في ماذا؟ في الأذان. فبمثل هذه الأحاديث البسيطة ترد عليهم، لأن هم يأتون وأنت تمنع العبادة. أقول لا، خطورة البدعة أنها ماذا؟ أنها تشابه العبادة، وذلك الصاحب البدعة لا يتوب من ماذا؟ لا يتوب من بدعته. لماذا؟ أحيانا لو جاءك إنسان يقول لك اترك الصلاة، تترك الصلاة أنت؟ يقول هذه عبادتي، أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، كيف تريدني أنا أترك الصلاة؟ هكذا المبتدع، المبتدع يظن أن هذا الأمر الذي يفعله عبادة، فكيف يتوب الإنسان من شيء يظنه عبادة؟ لذلك ثبت في الحديث إن الله حجر التوبة عن صاحب كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أولا لابد أن يعرف أن هذه بدعة، ثم بعد ذلك يتوب منها. ولذلك البدعة أخطر من ماذا؟ من المعصية. إبليس يحب ماذا؟ يحب إبليس يحب البدعة أكثر من محبته المعصية. لماذا؟ لأن البدعة لن يتوب منها، لأنه يظن أنها عبادة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعصية، ما بينه وبين المعصية لن يتركها، لو ترك المعصية تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن صاحب البدعة لا، صاحب البدعة يظن أنها عبادة فلا يتوب منها. ولذلك بتحقيق هذا الأصل تتحقق الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال هنا وما دليل الصيام؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نعم عفوا. قال ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد؟ قال قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال هنا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نرجع إلى تفسير ماذا؟ تفسير لا إله إلا الله وتفسير كلمة التوحيد. قال هنا لا، في تفسير كلمة التوحيد ماذا؟ لا معبود حق إلا الله. هنا تفسيرها ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن في هذه الجملة فيها نفي، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اشتملت على الركنين النفي وماذا والإثبات، وهذا هو تفسير التوحيد. مخلصين له الدين حنفاء أي بعيدين عن الشرك متبرئين منه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإقامة الصلاة هي الاتيان بالصلاة على وجهها المأمور بها شرعا، مستكملا فيها لأركانها لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع المحافظة عليها، لأن هذا هو معنى الإقامة. قال تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون. إذن فإقامة الصلاة من معناها أنه مقيم على الصلاة أي محافظ عليها في أوقاتها وقد استكمل شروطها وأركانها وسننها وواجباتها. ويؤتوا الزكاة أي ويؤدوا حق الله سبحانه وتعالى عليهم في أموالهم، حق الله سبحانه وتعالى عليهم في أموالهم. وذلك دين القيمة، وهذا هو الدين الحق الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكفار مخاطبون بالتوحيد ومخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك يكون العقاب عليهم يوم القيامة على ماذا؟ على تركهم للتوحيد وتركهم لماذا؟ للصلاة. قال تعالى في ذكر قولهم ما سلككم في سقر؟ سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكان سبب دخولهم للنار هو تركهم للتوحيد وتركهم للصلاة. قال تعالى وما أمروا أي الكفار إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال هنا بعد ذلك في بيان ماذا؟ في بيان الأمر الرابع أو الأمر الخامس من هذه الأركان، قال وما دليل الصيام؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا في هذه الآية فيها دليل على فرضية الصيام، والصيام والصلاة والزكاة والحج وسائر هذه العبادات العملية كلها فيها إثبات لماذا؟ إثبات لأحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنك في صلاتك عندما تتوجه تقول أول شيء تقول ماذا؟ أول كلمة تدخل في صلاتك فيها تستفتح بالتكبير، تقول الله أكبر، توحيد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الأكبر من كل شيء، الأكبر من الشغل، الأكبر من الزوجة، الأكبر من الأولاد، الأكبر من مشاغل الدنيا كلها. فأنت تركت كل هذه المشاغل وأعلنتها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فتقول الله أكبر، معظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وذلك التكبير من أسباب دخول ماذا؟ دخول الكفار في دين الإسلام، بس كلمة التكبير. الآن شيء نشاهده ومعلوم أن كل هذه الكلمة تؤثر فيهم، لها صدى في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي، قال له يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل من شيء أكبر من الله؟ ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ هل يجعلك تفر من الإسلام تقول أن الله أكبر من كل شيء؟ وهل من شيء، هل هناك شيء أكبر من الله؟ هذه الكلمة لها دلالة عظيمة على التوحيد، إلى أن تنتهي من ماذا؟ إلى أن تنتهي من التحيات لله، وكلها توحيد الله. كذلك الزكاة فإنها حق لله سبحانه وتعالى، وحق لماذا؟ وحق للفقراء. إذن فالزكاة هي عبادة من العبادات التي يتعبد الإنسان بها مخلص الله سبحانه وتعالى ويقصد بها وجه الله. الصيام هنا أيضا عبادة عظيمة تدل على التوحيد، بل هي من أظهر العبادات في التوحيد، لأن في الصيام سر لا يمكن أن يكون في عبادة إلا لا يمكن أن يكون إلا في الصيام، وهو أن الصيام يرتقي بالمسلم إلى مرتبة الإحسان، لأن الصائم أمام الناس صائم، لكن خلف الناس يستطيع أن يأكل ويشرب ما يشاء، لكنه في هذه اللحظات التي يخلو فيها عن الناس يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه. لو كان عنده أحلى الأكل ما رح يأكل، لأنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وهذا أسمى مقام من مقامات العبادة. قال: وما دليل الحج؟ قال: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك الحج من أعظم العبادات التي جمعت بين عبادة العمل وعبادة المال، بين عبادة العمل وعبادة المال. فالحج عبادة بدنية وعبادة مالية، والحج من أوله إلى آخره توحيد الله سبحانه وتعالى، من أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يستمر بهذه التلبية إلى أن يصل البيت فيكبر عند البيت، وبعد ذلك أيضا يقرأ سورتي الإخلاص، وبعد ذلك عندما يصعد إلى الصفا يقول كلمة التوحيد، في يوم عرفة كلمة التوحيد، عندما يرمي الجمار لا إله إلا الله يكبر عند رمي الجمار، وفي أيام التشريق ماذا؟ يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى مهللا ومكبرا ومحمدا أدوار الصلوات وبقية الأوقات إلى أن تنتهي أيام التشريق. فالتوحيد الحج عبادة يظهر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن وهذه العبادات سواء كانت الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج هي عبادات تسمو بالمسلم إلى أن يكون حسنا في تعامله مع الله وحسنا في تعامله مع الخلق. فالصلاة تهذب السلوك والأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ماذا؟ والزكاة فيها إحسان إلى الناس، والصائم مأمور بأن يبتعد عن ماذا؟ عن السب وعن الشتم. والحج من أفضل الأعمال فيه ماذا؟ الإحسان إلى الناس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذه الأخلاق جمعت مع توحيد الله سبحانه وتعالى واتيان بحق الله، اتيان بماذا؟ بحق الخلق من الإحسان إليهم في التعامل معهم. قال هنا: المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام وهي الإيمان وشعبه وأركانه. فقال: ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإيمان. الإيمان، والإيمان في لغة العرب هو التصديق الجازم، التصديق الجازم. وفي الشرع، وفي الشرع له تعريفات، لكن سنأتي بتعريف سهل الكل يحفظه، ما يمكن أحد يعني. أو هناك تعريفين مشهورين. التعريف الأول أن يقولون أن الإيمان قول وعمل، هذا هو الإيمان، الإيمان قول وعمل. وهناك تعريف آخر أيضا تعريف مشهور، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. إذن الإيمان يشتمل على هذه الثلاثة أشياء: أن يكون هناك قول، وأن يكون هناك اعتقاد، وأن يكون هناك عمل. فهذه ثلاثة. والتقسيم الأول يعرف يجعل الإيمان كم شيئين: قول وعمل. كلاهما يعني يؤدي نفس المعنى، لكن أيهما أبلغ؟ ها، الثاني. ما في حد يقول الأول؟ ها، الكل سيقول الثاني. ها، ما في حد سيقول الأول. ها، الأول. بس إذا قلت الأول خالفت الكل، لازم تجيب السبب.
قول
جزاك الله خير. هو بدأ في الجواب أنا سأكمل. طبعا هذا الذي يفهمه طيب، والذي لا يفهمه يرجع للأول. التعريف الأول وهو أن يقال الإمام قول وعمل هو أدق في معنى في التفصيل، لأن القول عندنا لاحظ عندنا الإنسان مكون من شيئين، من ظاهر ومن ماذا؟ ومن باطن. من ظاهر ومن باطن. خذ الأول واقسمه إلى قسمين. قول، إذا هناك قول للظاهر وهناك قول لماذا؟ للباطن. هناك قول للظاهر وهناك قول الباطن. إذا قول القلب وعمل القلب. لا، قول القلب وعمل القلب. يعني هذا لأن الإنسان ظاهر وباطن. تعال للباطن واجعله اثنين، وتعال الظاهر واجعله اثنين. فقول وعمل، قول أي قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو إخلاصه ونيته. يعني لو جعلنا تقسيم،
أكتب لكم تقسيم أساس أن يكون واضح يعني. طيب، عندنا هنا عمل، قول وعمل. أنا برسم لكم إياه هنا. القول هو قول للقلب، قول القلب وعمل القلب. لاحظ شوف، فإن الإيمان قول، قول وعمل. القول هناك قول للقلب وهناك عمل للقلب. فقول القلب هو الإخلاص والنية، والإخلاص والنية ليس من أعمال القلوب، وإنما هو من أقوال القلوب. وعمل القلب كثير، التوكل هو عمل القلب، الرجاء عمل للقلب، المحبة عمل للقلب، البغض للمخالف لهذا الدين عمل للقلب، الخشية عمل للقلب. كل هذه أعمال للقلوب. وأما الإخلاص والنية فهو قول ماذا؟ قول القلب. ولذلك الإنسان لا يتلفظ بماذا؟ لا يتلفظ بنيته، لأن هذا قول القلب أصلا. إذن عندنا القول قلنا ينقسم إلى قسمين، قول القلب وعمل القلب. وأما العمل فهناك أيضا له جهتين، وهو عمل اللسان وعمل الجوارح. عمل اللسان وعمل الجوارح، فيكون شامل لماذا؟ شامل للظاهر وشامل للباطن. ولذلك وعمل اللسان واضح ما يتكلم به، وعمل الجوارح أيضا ظاهر مما يتكلم به. إذن هذا، لذلك نسمع كثير ونقرأ في الكتب أن أهل يقولون في كلام أهل السنة أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل. وهناك الثاني وهو يعني يفصل وهو سهل، اعتقاد بالجنان، وهنا يدخلون فيه ماذا؟ يدخلون فيه الإخلاص، يدخلونه في هذا اعتقاد الجنان. وقول اللسان وهو ماذا؟ قول لا إله إلا الله وما يتبع ذلك، وعمل الجوارح بالصلاة. المهم أن تعرف أن الإيمان لابد أن يكون في هذه الثلاثة أشياء، القول وماذا؟ والاعتقاد والعمل. ولذلك جاء في السؤال الذي بعده، كم شعب الإيمان؟ قال هي 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة أذى عن طريق، وهو ماذا؟ وهو عمل. والحياء عمل ماذا؟ عمل القلب. فهذا حديث عظيم يدلنا على هذه الشعب، وهو أن من شعب الإيمان ما يكون قولا، ومن شعب الإيمان ما يكون عملا، ومن شعب الإيمان يعني عملا في الظاهر، وهو إماطة الأذى. ومن شعب الإيمان ما يكون عملا في القلب. أعلى هذه الشعب هو قول لا إله إلا الله، لأن بهذه الكلمة يكون الدخول إلى دين الإسلام، ومن مات على هذه الكلمة فإنه يبعث عليها. ثم قال كم أركان الإيمان، نقف عند هذا. قال 6، فنتحدث إن شاء الله عن أركان الإيمان في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أحد عنده استفسار؟ هذا التعريف المشتهر عند أهل السنة، أنهم يقول إمام قول وعمل فقط ولا يفصلون. ولذلك رجحنا أن يكون هذا ماذا، هذا يعني أصوب، لأنه هو الذي كثر من تعريفهم لمسمى الإيمان، أنهم قالوا الإيمان قول وعمل، وأن الاعتقاد بالجنان هذا لم يعني هو وارد، لكنه الأكثر والأشهر من قول السلف أنهم عندما يعرفون الإيمان يقولون هو قول وعمل. لا، هم بعضهم يفصل أكثر من هذا، يعني أنا تركت حتى ما يعني تتشوشون. هم يقولون قول القلب وعمل القلب، ويقولون عمل القلب واللسان والجوارح. عمل اللسان يعني يقولون في التقسيم الآخر، يقولون قول وعمل أي قول القلب وعمل القلب، والعمل يقول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيدخلون بعضها في بعض. لكن يعني من لم يفهم التعريف الأول يفهم أنه يشتمل على ثلاثة أشياء، وهو يعني أسهل. يعني لو قلت أنا الذي لم يفهم التفصيل يحفظ الأصل، وهو أن الإيمان لابد أن يكون فيه ثلاثة أشياء: أن يكون فيه القول، وأن يكون فيه العمل، ولابد أن يكون فيه ماذا؟ عمل الجوارح، الاعتقاد الجنان وعمل الجوارح وقول اللسان. بهذه الثلاثة هي يعني يستقيم الإيمان، وبدونها لا يستقيم. وإنما خص القول، لماذا؟ مع أن القول من العمل، أليس صحيح؟ القول من العمل، لكن لماذا أفردوا القول؟ لأنه لا يمكن أصلا أن يدخل الإنسان في هذا الدين إلا بالقول، لا يمكن يدخل فيه إلا بماذا؟ إلا بالقول. فأفردوا القول بماذا؟ بتعريف بأصل مستقل، لأن لو كان عندك المعرفة ولم يكن عندك القول ما صح منك الإيمان. لو كان عندك الإيمان موجود في الباطن ولم تتكلم به بقولك لا إله إلا الله لم يصح إسلامك. فلذلك جعلوا القول مستقلا فقالوا قول، لذلك عندما يقولون القول يقصدون به في الأصل قول لا إله إلا الله، وعندما يريدون العمل يدخلون في العمل ماذا؟ الذكر، مع أنه قول قراءة القرآن، فيجعلون يضمونه إلى جهة ماذا؟ يضمونه إلى جهة العمل، وإن كان الألصق به أن يكون قولا، لكنهم عندما يقولون القول فيعنون به ماذا؟ في الأصل قول لا إله إلا الله. طيب، نعم، استعلم، السلام عليكم.